ونستكمل القراءة في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولنا الحديث إلى أن النصوص الشرعية وألفاظ لغة العربي تنقسم باعتبار ما دلت عليه من معان إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لفظ ليس له إلا معنى واحدا فقط، قلنا يجب العمل به ولا يترك العمل به إلا عند ورود النسخ، صحيح يا أخوانا؟ وخدنا مثال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وقلنا أن الأعداد قاطعة الدلالة، يعني الدلالة منها إيه؟ قطعية. طيب اكتب عندك القسم الثاني ألفاظ لها معنيان فأكثر وبعضها أرجح من بعض. ألفاظ لها معنيان فأكثر وبعضها أرجح من بعض. حكمها يجب العمل بالمعنى الراجح، يجب العمل بالمعنى الراجح وهو ما يسمى بالظاهر، وهو ما يسمى بالظاهر، ولا يجوز العدول عنه، ولا يجوز العدول عنه إلى العمل بالمعنى المرجوح، ولا يجوز العدول عنه للعمل بالمعنى المرجوح وهو ما يسمى بالمؤول، ولا يجوز العدول عنه إلى العمل بالمعنى المرجوح وهو ما يسمى بالمؤول. يبقى أصبح عندنا الظاهر وعندي إيه؟ المؤول. يبقى الأصل أعمل بالإيه؟ بالظاهر. ولا يجوز لي أن أنتقل من الظاهر إلى الإيه؟ إلى المؤول، إلا إذا تعذر العمل بالمعنى الظاهر، إلا إذا تعذر العمل بالمعنى الظاهر ودلت قرينة للعمل بالمعنى المؤول، ودلت قرينة للعمل بالمعنى المؤول. مثال ذلك ها؟ للعمل بالمعنى المؤول. مثال ذلك لفظ أسد يطلق على الحيوان المفترس، وهذا هو المعنى الظاهر. اكتب عندك ملحوظة. المراد بالمعنى الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ. المراد بالمعنى الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ، يعني بمجرد ما اسمع الكلمة بيجيني تصور في ذهن، ده هنسميه الايه؟ المعنى الظاهر. مفهومة يا مشايخ؟ المعنى الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ. طيب فلفظ أسد حيوان، هو الحيوان المفترس، ويحمل على الرجل الشجاع، ويحمل على الرجل الشجاع. ولكن الأصل في استعماله الحيوان المفترس، القسم الثالث ألفاظ لها معنيين فأكثر، ألفاظ لها معنيين فأكثر ولا مرجح لمعنى على آخر، ألفاظ لها معنيين فأكثر ولا مرجح لمعنى على آخر، وهذا ما يسمى بالمجمل، وهذا ألفاظ لها معنيين فأكثر ولا مرجح لمعنى على آخر. يبقى بعكس هو يا أخوانا القسم الثاني مع ياسر القسم الثاني اللي هو له معنيين فأكثر ولكن بعض المعاني إيه أرجح من بعض. الرجح نسميه الظاهر والمرجح نسميه إيه الموت. القسم الثالث لا بيبقى عبارة عن لفظ له أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على إيه على آخر هنسميه الإيه المجمل. اكتب حكمه حكمه لا يعمل به حتى يأتي المبين لا يعمل به حتى يأتي المبين حتى يأتي المبين. مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظ القر من معانيه الحيض والطهر فلفظ القرء من معانيه الحيض والطهر الحيض والطهر والطهر ولا مرجح لمعنى على آخر ولا مرجح لمعنى على آخر. فلا تعتد المرأة بأحدهما فلا تعتد المرأة بأحدهما إلا إذا جاء المبين فلا تعتد المرأة بأحدهما إلا إذا جاء المبين. وقد جاء وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة أيام أقرائك فعلم من ذلك أن المعنى المراد من القرء هو الحيض واضح يا مشايخ؟ طيب أول السطر اكتب وتنقسم النصوص الشرعية باعتبار وصولها إلينا إلى قسمين القسم الأول قطعية الثبوت وتنقسم النصوص الشرعية باعتبار وصولها إلينا. يعني قلت لنا هنا كيف القسم الأولاني قطعية الثبوت والمعني بذلك المتواتر مثاله القرآن الكريم وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم قطعي الثبوت معايا يا مشايخ. وكذلك كثير من الأحاديث أيضا قطعية الثبوت أي متواترة ولكن الأغلب أنها ليست إيه قطعية الإيه الثبوت. واضح يا أخوانا؟ القسم الثاني ظنية الثبوت يبقى نصوص شرعية ولكنها ظنية الثبوت والمراد من ذلك الأحاديث التي وصلتنا غير متواترة وهو ما يسمى بأحاديث الأحاد أول السطر ملحوظة معتقد أهل السنة والجماعة في أحاديث الأحد ملحوظة، معتقد أهل السنة والجماعة في أحاديث الأحد هو يجب العمل بما دلت عليه، يجب العمل بما دلت عليه سواء في العقيدة، سواء في العقيدة أو في العبادات والمعاملات أو السلوك والأخلاق. يجب العمل بما دلت عليه سواء في أمور العقيدة أو العبادات والسلوك والأخلاق، ده المعتقد عندنا يا إخواننا. يعني قول فصل، طبعا كما تعلمون من فرق بين أحاديث الأحد في وجوب العمل بها في العبادات والمعاملات وترك العمل بها في المعتقد، هذا مبتدع ضال، ليس من أهل السنة ولا الجماعة. خلاص كده، اللي هي إيه؟ تنقسم النصوص قطعية تثبت وإيه؟ وظنية تثبت. اكتب عندك. وتنقسم النصوص الشرعية أيضا باعتبار دلالتها على الأحكام. ركزوا هنا كويس. وتنقسم النصوص الشرعية باعتبار دلالتها على الأحكام، يعني باعتبار ما دلت عليه من الحكم، هل يا ترى الحكم ده واجب أم أنه محرم أم مختلف فيه. العلماء وجدوا أن النصوص الشرعية باعتبار ما دلت عليه من الأحكام تنقسم إلى قسمين. اكتب عندك. القسم الأول قطعي الدلالة، قطعي الدلالة. القسم الأول قطعي الدلالة، مظبوط. والمراد من ذلك أن الحكم المستفاد منه، أن الحكم المستفاد منه ليس له احتمال، ليس له احتمال. قطعي الدلالة خلاص، لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم، سيأتي بالتفصيل. يعني يسميه حكم يا أخوانا قطعي الدلالة، يعني الدلالة فيه مش محتمل، لا يحتمل كذا ويحتمل كذا. اكتب عندك. القسم الثاني نصوص ظنية الدلالة، نصوص ظنية الدلالة. والمراد من ذلك أن الدلالة منها على الحكم محتملة، والمراد من ذلك أن الدلالة منها على الحكم محتملة. وعليه فنصوص الشريعة، وعليه فنصوص الشريعة باعتبار الثبوت والدلالة أقسام، وهي وعليه معايا مشايخ، وعليه فنصوص الشريعة باعتبار الثبوت والدلالة أقسام، وهي ركز معايا بقى كده، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. فنصوص الشريعة باعتبار الثبوت والدلالة أقسام. أول قسم قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. القسم الثاني قطعي الثبوت، ظني الدلالة. القسم الثالث ظني الثبوت، قطعي الدلالة. القسم الرابع الثالث ظني الثبوت، قطعي الدلالة. تاني من الأول، تاني تقسيم النصوص الشرعية باعتبار الثبوت وباعتبار الدلالة. أول حاجة قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. طبعا واضح دلوقتي بقى، يبقى ما أقول لك إيه معنى كلمة قطعي الثبوت؟ يعني متواتر. إيه معنى قطعي الدلالة؟ الدلالة منه إيه؟ غير محتملة، باللغة العامة كده كلمة ولا ضغطها خلاص. طيب يبقى قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. قطعي الثبوت ظني الدلالة. بعد كده ظني الثبوت قطعي الدلالة، مظبوط؟ ظني الثبوت ظني الايه الدلالة، أربعة أقسام. يبقى بناء على ذلك انت كراجل بقى صاحب علم حينما تقرأ نص شرعي وتستلم منه حكم لابد أن تقف على نوعية هذا النص من الأنواع الأربعة. أي نوع هو؟ هل هو ظني الثبوت؟ ماشي، حديث أحد. طيب قطعي الدلالة؟ قطعي الدلالة، واخد بالك ليه الدلالة منه غير محتملة، وهكذا في كل نصوص الشريعة. طيب اكتب عندك أمثلة على نصوص شرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. أمثلة على النصوص قطعية الثبوت قطعية الإيه؟ الدلالة. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. اكتب. فالنص هنا قطعي الثبوت ولا ظني؟ لأنه قرآن والقرآن إيه؟ متواتر. فالنص هنا قطعي الثبوت، والدلالة من قوله تعالى اسجدوا غير محتملة. فقلنا للملائكة اسجدوا، يبقى الدلالة هنا إيه؟ قطعية، دلالة غير إيه؟ غير محتملة. اكتب عندك فالنص قطعي الثبوت. اتفهمت يعني قطعي الثبوت؟ وأيضا ممكن تقول قطعي الدلالة، ولك أن تقول الدلالة فيه غير إيه؟ غير محتملة. الدلالة فيه غير إيه؟ محتملة. فالواجب على العقل قطعي الدلالة، ما هو فالنص هنا قطعي الثبوت وبعد ذلك قطعي الدلالة، أي الدلالة فيه غير محتملة، فيجب على العقل التسليم والانقياد. فيجب على العقل التسليم والانقياد. اكتب عندك مثال آخر. طبعا زي ما انتم عارفين عادة علماء الأصول بالذات إلا النذر اليسير يذكرون القواعد والأصول ويدللون عليها بمثال أو مثالين. الواجب علي وعليك حينما أضع القاعدة أو التقسيمات أبدأ أسعى جاهدا لاستلال الأمثلة، كلما كثرت الأمثلة رسخ المعنى في الذهن. والكلام ده نبهتك قبل كده، قلت لك خلي عندك كراس أجندة واخد بالك فيها القواعد، كل أجندة في صفحة واترك لها صفحتين، كل قاعدة في صفحة واترك لها صفحتين قدامك، وانت بتقرأ في قراءتك اليومية أو وردك اليومي كلما وجدت مثالا على القاعدة. طبعا انت عندك الأجندة فيها مثلا 300-400 قاعدة حضرة في ذهنك كله، يبقى وجدت انت المثال اذهب إلى القاعدة وضعه فيه، وهكذا إن شاء الله بخلال سنة ولا سنتين ستجد عندك كم كبير من الأمثلة ودثروة ضخمة. ولكن رجائي أنشدك بالله إن قمت بهذا العمل فأتنا به حتى نستفيد منك، والله يؤجرك ويجزيك عن خير. معايا مشايخ؟ اخر حاجه قلنا دلوقتي مثال اخر. اكتب عندك روى البخاري من حديث البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجال الرجالة، وضع شد على الراء وشد على الجيم. إيه معنى الرجالة؟ اللي هم على أرجلهم، ليس فرسان. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا. على جبل، افتح قوس، سمي بعد ذلك بجبل الرماة. سمي بعد ذلك بجبل الرماة. وأمر عليهم عبد الله ابن جبير. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم. مكانكم هذا، هذا اللي هو إيه؟ الجبل نفسه. ده الكلام ده إن رأيتمونا إيه؟ ومع كلمة تخطفنا الطير يعني العدو تمكن منا وعلت فينا السيوف وقطعنا إربا إربا، وبدأ الطير ياخد قطعة ويطير. في نفس هذه الحالة لا تبرحوا مكانه حتى أرسل إليه. وإن رأيتمونا، بقية كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم وإن رأيتمون هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. طيب هنا يا أخوان الدلالة قطعية أم ظنية؟ قطعية. اكتب عندك: فدل الحديث على وجوب لزوم ظهر الجبل. فدل الحديث على لزوم ظهر الجبل وعدم تركه في الحالتين. على وجوب لزوم ظهر الجبل وعدم تركه في الحالتين. أي حالتين يا أخوانا؟ النصر أو الهزيمة. مظبوط كده؟ يبقى الدلالة هنا إيه؟ قطعية، غير إيه؟ غير محتمل. يعني إن قال لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمكث في مكاننا حتى لا ننهزم، طب إحنا انتصرنا يبقى نمشي؟ لا، قال لك: وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم، يعني خلاص علونا عليه، تمكننا منه، برضو لا تترك مكانك حتى أرسل إيه إليك. اكتب عندك: قال البراء فهزموهم فأنا والله، ده كلام البراء، فأنا والله رأيت النساء، أي نساء هنا؟ نساء قريش. رأيت النساء يشتددن، أو الحروف ولا تبقى عيبة، يشتددن قد بدت خلاخلهن، رافعات ثيابهن. يعني بيحكي البراء النساء بيجروا قدام، يشتدد الخلاخل البان ورفع الثياب وبتهرب. يقول: فقال أصحاب عبد الله بن جبير اللي هم مين؟ الرماة. فقال أصحاب الغنيمة الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ كويس، واضح كده يا أخوانا؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. اكتب عندك: فخالفوا الأمر، فجاء خالد بن الوليد من الخلف وكانت العقوبة القدرية من الله عز وجل. واضح يا اخوانا كده؟ معايا مشايخ؟ يبقى هنا الدلالة مالها؟ ها؟ قطعية الايه؟ النص هنا قطعي الدلالة. وفي البخاري طبعا الحديث ده حديث أحاد، ولكن حديث صحيح. يبقى في الحالة هذه يا أخوانا لا يسع العقل إلا التسليم والانقياد والقبول والإذعان. اكتب عندك مثال على نص يحتار فيه العقل ولا يحيله. روى الإمام أحمد بسند جيد من حديث شبيب، مثال على نص أو
مثال على نص يحتار فيه العقل ولا يحيل.
العقل يحتار، مش احنا قلنا الشرع تأتي بما ايه؟
يحاو فيه العقول،
لا بما تحيله العقول. مثاله: روى الإمام أحمد بسند جيد من حديث شبيب أبي روح. سكناها فقل قلت صح يا شخلا؟ أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا صلاة الصبح فقرأ فيها الروم، لألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فصلى فيها فقرأ فيها الروم، ده كله كلام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول شبيب أبي روح. فتردد في آية افتح قوس، أي أشكلت عليه آية. في القوس فلما انصرف، ما معنى انصرف هنا؟ أي انقضى المصرف. فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن. قال فلما انصرف قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يلبس علينا القرآن. مظبوط كده؟ إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. معنى الحديث إيه؟ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خلف، فبعضهم ما أحسن الوضوء، ترتب على عدم إحسان الوضوء أن أشكل في القراءة على الإمام. العقل يحسبها إزاي دي؟ يحتار فيها، ولكن الحديث صحيح ومن باب الإخبار، لا يسعنا إلا التسليم. ونصيح، ما تكونش بقى ما تشحفت حاجة واخد بالك وتيجي تصلي تتعتع وتتلخبط وتقول له لا انت مش متوضين كويس، ما ينفعش كده منك، مش كويس فيك، مش كويس في حقك خالص، اكتب عندك. قال الإمام ابن كثير، نعم طبعا ده حديث، لا انا مش في حاجة ابدا، اكتب عندك. قال الإمام ابن كثير هذا إسناد حسن ومتن حسن وفيه سر عجيب ونبأ غريب. ده كلام مين؟ في التفسير في سورة الروم، ارجع إليه إن شئت. هذا إسناد حسن ومتن حسن وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه عليه الصلاة والسلام تأثر بنقصان الوضوء من ائتم به، وهو أنه عليه الصلاة والسلام تأثر بنقصان وضوء من ائتم به، فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. نعم، ما هي الصلاة نفسها كلها متعلقة ببعضها. أنا أنقل كلام ابن كثير، أعيد تاني. وهذا إسناد حسن ومتن حسن وفيه سر عجيب ونبأ غريب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تأثر بنقصان وضوء من ائتم به. التأثر هنا جه فين؟ في القراءة. فدل ذلك على أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام. طيب اكتب عندك مثال على نص قطعي الثبوت ظني الدلالة. نص قطعي الثبوت ظني الايه؟ الدلالة، أي الدلالة فيه محتملة. الدلالة فيه محتملة. روى البخاري من حديث عائشة قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل واغتسل أتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار. وهو ينفض رأسه من الغبار، ينفض فعل، أين الفاعل؟ ها؟ عشان كده سألت جبريل. ده النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، يبقى ما عادش غبار بقى، واخد بالك؟ خد بالك يا غضب. أتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح، فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، والله ما وضعناه، فاخرج إليهم، فاخرج إليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين؟ قال جبريل ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فقال من كان سامعا مطيعا، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر، لا، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف أحدا منهم. فلم يعنف أحدا منهم. أذن شهر. اكتب عندك الدلالة في الحديث على مكان صلاة العصر دلالة محتملة، الدلالة في الحديث على مكان صلاة العصر دلالة محتملة، لأن اللفظ الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم محتمل لأمرين، لأن اللفظ الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم محتمل لأمرين. الأمر الأول، ليس على ظاهره بل المراد الحث على المسير، ليس على ظاهره بل المراد الحث على المسير. ودل أيضا للثاني، ودل أيضا على أن صلاة العصر في هذا اليوم بالذات مكانها في بني قريظة. واللفظ محتمل للأمرين. أول السطر: حدة كل فريق. حدة كل فريق. أولا: الفريق الأول الذي لم يأخذ بظاهر النص، وصلوا في الطريق. الفريق الذي لم يأخذ بظاهر النص وصلوا في الطريق، حدتهم حملوا النهي على غير حقيقته، وقالوا لم يرد منا ذلك. وقالوا لم يرد منا ذلك. ورجحوا، خد بالك، النهي الوارد عن تأخير الصلاة، ورجحوا النهي الوارد عن تأخير الصلاة على وجه العموم على النهي الوارد أن صلاة العصر لا تصلى إلا في بني قريظة. قال لكم معايا هنا عشان نفهمها كويس. أنا عندي هنا نهيين اتنين. النهي الأول الوارد في الشريعة بعموم أو حرمة تأخير الصلاة عن وقتها، ده في كل الأوقات، الفجر والظهر وكل الأوقات. طيب، ده نهي في كل الصلوات. وفي نهي آخر: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بنو قريظة. يبقى هنا النهي الأولاني اللي هو النهي عن تأخير الصلاة، الفريق الأول قدموا ورجحوا عن النهي الثاني، قدموا هذا على إيه؟ هذا، وقالوا إن لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بنو قريظة ليس على ظاهره، وقالوا لم يرد منا ذلك، بل الحث على الإيه؟ المسير. واللفظ يحتاج كويس. اكتب عندك حدة الفريق الثاني اللي هم مين بقى؟
الذين صلوا العصر بعد.
حدة الفريق الثاني الذين أخذوا بظاهر اللفظ ولم يصلوا إلا في بني قريظة. حدتهم حملوا النهي على حقيقته، وردحوه على النهي الأول. وردحوه على النهي، ما المقصود بالنهي الأول؟ قال هو تأخير الصلاة. وردحوه على النهي الأول. ويؤيد هذا ما يلي: أن الزمان زمان تشريع، أن الزمان زمان تشريع، ويقضي الله ما يشاء. ويؤيد هذا أن الزمان زمان تشريع ويقضي الله ما يشاء. أيضا سبق في الأحزاب أنهم تأخروا عن صلاة العصر فلم يصلوها إلا بعد المغرب. في غزوة الأحزاب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. فاكرين الحديث؟ صلوا العصر أنت في الوقت بعد المغرب. سبق في الأحزاب أنهم تأخروا عن صلاة العصر فلم يصلوها إلا بعد المغرب. وظنوا، خد بالك بقى من اللي جاي. وظنوا أن صلاة عصر هذا اليوم خاصة مكانها في بني قريظة. وظنوا أن صلاة عصر هذا اليوم فقط بس في مكانها فين؟ في بني قريظة. واضح يا أخوانا؟ فين؟ في بني قريظة. اكتب أول السطر. فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها. فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها إذا حان وقته. فالأمر بالصلاة لوقتها، مش عندنا حديث مسلم حديث ابن مسعود قلت يا رسول أي العمل أفضل؟ قال الصلاة أول وقتها. يبقى الأمر بالصلاة يوجب تعجيلها فين؟ ها؟ في أول وقتها. يوجب تعجيلها إذا حان وقتها، حتى لو كان قبل الوصول إلى بني قريظة. حتى لو كان قبل الوصول إلى بني قريظة. والأمر، خد بالك، والأمر بألا يصلى العصر إلا في بني قريظة، والأمر بألا يصلى العصر إلا في بني قريظة يوجب تأخيرها وإن فات الوقت. واضحة كده؟ أعيد الجملتين داني قبل أن آتي بالثالثة. فالأمر بالصلاة لوقتها، صل الصلاة لوقتها، يوجب تعجيلها إذا حان وقتها، ها، حتى لو كان قبل الوصول إلى إيه؟ بني قريظة. من عندي أمر، صل الصلاة لوقتها. طيب، والأمر بأن لا يصلى العصر إلا في بني قريظة يوجب تأخيرها وإن فات إيه؟ وقتها. اكتب عندك. فأي الظاهرين يقدم وأي العمومين يستعمل؟ فأي الظاهرين يقدم وأي العمومين يستعمل؟ واضح؟ اكتب عند. ومن هنا نشأ الخلاف بين الصحابة. ومن هنا نشأ الخلاف بين الصحابة. أما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، أما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة وإن أدركه في الطريق، وإن أدركه لانقطع الاجتهاد وجاء النص القاطع. وأما إن قال النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك من اللفظ بقى، هو يبقى هو صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة وسكت، فاللفظ ده الدلالة منه محتملة. طيب لو قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة وإن أدركه في الطريق، هنا يبقى الدلالة قاطعة ولا محتملة؟
قاطعة.
واضح يا إخواننا ديت؟ اكتب عندك. وإن أدركه في الطريق لانقطع الاجتهاد وجاء النص القاطع. ولما لم يقل ذلك، انتبه، ولما لم يقل ذلك انفتح باب الاحتمال والعلة من الأمر. ولما لم يقل ذلك انفتح باب الاحتمال والعلة من ذا، يبقى أصبح الكلام فيه احتمالية. ده مش كده وبس، وقال لك ده الأمر ده له علة. إيه العلة؟ الإسراع. والأحكام تدور مع إيه؟ مع علالها. واضح يا أخوانا كده؟ اتفهمت يا مشايخ؟ اكتب عندك. وأما عدم تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الفريقين وأما عدم تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الفريقين فلا يدل على أن الحق يتعدد، فلا يدل على أن الحق يتعدد، بل الحق واحد. ودي مهمة جدا، الحق واحد لا يتعدد، فلا يدل على أن الحق يتعدد بل الحق واحد، وإنما يدل على أن المسلم إذا بذل وسعه، على أن المسلم إذا بذل وسعه واستفرغ جهده، على أن المسلم إذا بذل وسعه واستفرغ جهده للوصول إلى الحق ولم يصل فلا إثم عليه. ده كلام ابن حجر ولكن بتصرف، يبقى ليس في الحديث دلالة النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ما فعله الفريقان، عرف ان فيه ناس صلت في الطريق، وعرف ان فيه ناس صلت في بني قريظة بعد المغرب، وفيه ناس صلوا بعد العشاء. علم صلى الله عليه وسلم لم يعنف احد، لا صوب احدهم وخطأ الاخر، او صوب الاخر وخطأ احدهم، لم يتكلم. طيب الكلام ده هل معنى ان الحق يتعدد؟ ابدا، حق واحد. طب ما يدل عليه الحافظ ابن حجر؟ قال يدل هذا الحديث على أن المسلم إذا استفرغ وسعه وبذل جهده للوصول إلى الحق ولم يصل فلا يأثم، بل هو مأجور، ولكن طبعا بشرط أن يكون أهلا للإيه؟ للاجتهاد. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ مفهوم يا أخوانا الجزئية دي؟ أقف عند هذا الحد، نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل الإملاء. سائلين الله عز وجل العون والسداد ما نحن بصدده، وهو الكلام عن العلاقة بين العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض. وأرجو من إخواننا الذين فاتهم شيء من هذا المبحث أن يتتبعوه مع إخوانهم، وأيضا من استعجل في الرواحي فليستدرك ما فاته من بعض إخواني، يعني أرجو الحرص ألا يفوتك من البحث شيء. آخر شيء أصنر إيه؟ ده كلام الحافظ ابن حجر، مش كده؟ اكتب عندك الفرق بين ظاهر اللفظ وبين الظاهر المراد. الفرق بين ظاهر اللفظ والظاهر المراد، أول السطر. ظاهر اللفظ لا يتبع ويعمل به، ظاهر اللفظ لا يتبع ولا يعمل به إلا إذا تبين، إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا، أن معناه هو المراد شرعا. ظاهر اللفظ لا يتبع ولا يعمل به إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا. وظواهر الألفاظ الأصل فيها، وظواهر الألفاظ الأصل فيها أنها هي المرادة شرعا. إلا إذا ترتب، إلا إذا ترتب على الأخذ بالظاهر لوازم فاسدة، إلا إذا ترتب على الأخذ بالظاهر لوازم فاسدة، إلا إذا ترتب على الأخذ بالظاهر لوازم فاسدة، فحينئذ يكون ظاهر اللفظ، فحينئذ يكون ظاهر اللفظ غير مراد شرعا. وحينئذ يكون ظاهر اللفظ غير مرشح. يبقى أنا عندي ظواهر الألفاظ الأصل العمل بها، هذا هو الأصل في الشرع. طيب متى نقول إن ظاهر هذا اللفظ غير مراد شرعا ولابد أن يؤول؟ إذا ترتب عليه لوازم إيه؟ لوازم فاسد. اكتب: ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة، ومحل النزاع بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث، وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بظاهر الألفاظ هو: هل الاعتبار، هو الفرق بينهم إيه؟ بين الظاهرية المذمومة، وساعة ما تسمع الظاهرية المذمومة ينصرف الذهن إلى أبي داود الظاهري مش ابن حزم، خدوا بالكم، إلى أبي داود الظاهري. والفرق بين الظاهرية المذمومة وبين جمهور أهل الحديث وأخذهم بالظاهر، لأن الأصل عند أهل السنة إعمال النصوص على ظاهره. طيب ولكن في فرق بين الاثنين، بين الظاهرية المذمومة أتباع أبي داود الظاهري وبين جمهور أهل العلم وأهل السنة في أخذهم بالظاهر، هو: هل الاعتبار، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود، هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها؟ الفرق ده مهم جدا. أعيد تاني: هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها؟ يعني العقد كما سيأتي بأمثلة ظاهره سليم، واحد يتجوز واحد على الكتاب والسنة والمأذون وكل شيء، ولكن نظرنا إلى المقصد والنية في المتزوجين أو في الشهود وجدنا المقصد غير شرعي، مع أن الظاهر إيه؟ شرعي. هنا بقى هل يا ترى المقصد والنية لو ظهرت لها تأثير على ظاهر اللفظ وظاهر العقد أم ليس لها تأثير؟ هو ده الخلاف. الظاهرية المذمومة قالوا ما لهاش تأثير، جمهور أهل الحديث قال لك لا، ده أصبح للنيات والقصود اعتبار، ويصل اعتبارها إلى بطلان العقد وبطلان العبادة. هذا الفرق يا إخواننا بين الاثنين. اكتب عندك: هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم للقصود والنيات تأثير؟ يوجب الالتفات إليه ومراعاة جانبها، أم للقصود والنيات تأثير؟ يوجب الالتفات إليه ومراعاة جانبه. فأهمل أهل الظاهر القصد والنية ولم يلتفتوا إليها، فأهمل أهل الظاهر القصد والنية ولم يلتفتوا إليها، أما أهل الحديث فقالوا أن للقصد والنية اعتبارا في الأفعال والألفاظ والعبادات. أما أهل الحديث قالوا إن للقصد والنية اعتبار في الأفعال والألفاظ والعبادات. حاضر سأل. أن القصد والنية اعتبار في الأفعال والألفاظ والعبادات. أمثلة على ذلك: من تزوج امرأة بعقد وبصداق وبولي وشهود، من تزوج امرأة بعقد وصداق وبولي وبشهود، ولكن في نيته أن يحلها لمن طلقها ثلاثا، ولكن في نيته أن يحلها لمن طلقها ثلاثا، يبقى هنا يا أخواننا أصبح للنية تأثير ولا منهج تأثير؟ وإن كان الظاهر أنه مشروع يبقى أصبح للنية، اكتب عنده. فالنكاح في هذه الحالة باطل وأثرت فيه النية. مثال آخر: من عمم جسده بالماء وفي نيته أن يتبرد أو يتنظف، من عمم جسده بالماء وفي نيته أن يتبرد أو يتنظف وكان جنبا، ولم ينوي رفع الحدث فلا تزول عنه الجنابة مع أنه اغتسل. ها؟ فمن عمم جسده بالماء ونوى بذلك تبردا أو تنظفا وكان جنبا لا يرفع عنه غسل الجناب أو الجنابة مع أنه عمم الجسد بالماء. مثال ثالث: من ذبح لغير الله وقطع الودجين، من ذبح لغير الله وقطع الودجين ومجرى النفس ومجرى الطعام لا تحل ذبيحته مع أنه أنهر الدم، وعليه ديت أريد أن تحفظ عن ظهر القلب، وعليه. فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ وعليه، فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب تفسير السلف، فمن أخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ، بس ركز بقى، بحسب تفسير السلف، ودي يتحلق عليه، فهذا من اتباع المتشابه. وأيضا من أخذ بظاهر اللفظ مع علمه أنه يلزم من الأخذ بالظاهر، من أخذ بظاهره لزم منه لوازم فاسدة مع علمه أن من أخذ بظاهر اللفظ لزم منه لوازم فاسدة فهذا من اتباع المتشابه. من أخذ بظاهر اللفظ مع علمه أن الأخذ بظاهره يلزم منه لوازم فاسدة فهذا من اتباع المتشابه. فهذا من اتباع المتشابه. واضح يا أخوانا المسائل دي؟ عنوان في وسط السطر. قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم النصوص الشرعية. قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم النصوص الشرعية. الاستدلال من أول السطر، الاستدلال بالدليل، الاستدلال بالدليل على أي حكم، الاستدلال بالدليل على أي حكم يحتاج إلى أربع خطوات مجتمعة. الأولى ثبوت الدليل إلى قائله، ثبوت الدليل إلى قائله. الثانية صحة الاستدلال من الدليل على الحكم، ثبوت الدليل إلى قائله، صحة الاستدلال من الدليل على الحكم. الثالثة السلامة من النسخ. الرابعة السلامة من المعارض. السلامة من المعارض. أول السطر قال الشاطبي في الاعتصام، قال الشاطبي في الاعتصام: وقد علم العلماء، وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال، قد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه. فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك، لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي، كظهور تشبيه فليس بدليل، كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل اللي هو نستدل به يعني أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره. وإلا احتاج إلى دليل، وإلا احتيج صلح وإلا احتوج إلى دليل. فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا، وإلا احتيج إلى دليل، فإن دل الدليل على عدم صحتي فأحرى ألا يكون دليلا. فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليل. اكتب عندك قاعدة أهل السنة والجماعة، في فهم الدليل أي معرفة المراد منه. تفهم الأدلة الشرعية، قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم الدليل أي معرفة الحكم منه. تفهم الأدلة الأربعة، تفهم الأدلة الشرعية من خلال أربعة محاور مجتمعة. فإذا تخلف واحد لا يستقيم الفهم. الأول الاعتماد على فهم الصحابة للأدلة، الاعتماد طب شوف من أي حد أحسن بمل من ذهني يا شيخ علي. الاعتماد على فهم الصحابة للأدلة إذ هم عاصروا التنزيل، المحور الثاني إذ هم عاصروا التنزيل، المحور الثاني جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. المحور الثالث معرفة قواعد وأصول لغة العرب، معرفة قواعد وأصول لغة العرب. المحور الرابع معرفة مقاصد الشريعة العامة وقواعدها الكلية. فإذا تخلف واحد من الأربعة لن يستقيم الفهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل.